صراط العقل في ثبوت الحد تشرف الرابع من دون فرق بين المرأة والرجل. ينبغي أن نشير إلى أن شرطية العقل للحد ورافعية الجنون للحد إنما هو بلحاظ حال ارتكاب الجريمة، يعني الميزان أن يكون المجرم عاقلا وغير مجنون حال الجريمة لا حال إقامة الحد عليه. فلو كان عاقلا حين الارتكاب حين اقتراف الزنا ولكنه خولط بعد ذلك وأصبح مجنونا لا يسقط عنه الحد. والوجه في ذلك أولا عموم المقتضي وعمومات الزنا حد الزاني والزانية، لأن هذه العمومات هذه العمومات تدل على ثبوت حد الزنا على مطلق الزاني والزانية الشاملين لمن يقترف الزنا وهو في حال العقل وكمال عقله، سواء خلط بعد ذلك أم لم يخالط، أصبح مجنونا قبل إقامة الحد أو لم يصبح مجنونا. وما ذكر من الملاك للانصراف وهي أن هذه الحدود إنما تجعل كزواجر، هذه النكتة محفوظة أيضا في المقام، لأنها تجعل كزواجر عن ارتكاب الجريمة من أجل زجر الإنسان من أن يرتكب ويقدم على الجريمة، حيث أن المكلف عندما يجد أن اقترافه وإقدامه على الجريمة يترتب عليه حد سوف يمتنع ولا يقدم على الجريمة، وهذا متقوم بأن يكون حين الإقدام على الجريمة عاقلا وملتفتا لا حين إقامة الحد. إذن فالمقتضي تام، وإطلاقات الأدلة المثبتة للحد على كل زان وزانية يشمل هذا الزاني أيضا من دون إشكال ومن دون كلام. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بدليل خاص ورواية خاصة واردة في خصوص هذه المسألة وهي صحيحة أبي عبيدة التي ورد فيها عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، صفحة 317، فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان. هذه الرواية كما تدل بحسب مورد السؤال فيها على ثبوت الحد في المجنون الذي حين ارتكاب الجريمة كان عاقلا تدل على الملاك والعلة والحكمة أيضا في هذا الحكم، وهو أن الميزان أن يكون حين إيجابه للحد على نفسه، يعني حين اقترافه للجريمة صحيحا لا علة به من ذهاب عقلين، يعني تشير إلى نفس النقطة التي أشرنا إليها من أن ملاك الحد إنما هو في الواقع زجر الإنسان الذي حين اقترافه وإرادته لأن يقترف الجريمة يكون عاقلا بالغا، حين إيجاب الجريمة إيجاب الحد بفعل الجريمة وبفعل السبب إذا كان صحيحا لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان بعد ذلك. إذن فالروايات الرواية الخاصة والدليل الخاص أيضا يؤكد مضمون القاعدة مقتضى القاعدة الأولية.
هذا يتنافى مع أنه المراد بالزاجرية زاجرية فعلية مو مفهوم زجر، وهذا حال الجنون لم يزجر.
لا زاجرية فعلية حال زاجرية عن ارتكاب الجريمة، وهو حينما يرتكب الجريمة يعرف أنه سوف يحد، ولا يعرف أنه بعد ذلك سوف يصبح مجنونا، ويعرف أنه سوف يحد. حتى لو علم أنه بعد ذلك سوف يصبح مجنونا، عندما يعلم بأن الحد ثابت عليه فإثباته على الحد عليه يزجره من أن يرتكب على الجريمة، يرتكب الجريمة. ليس المقصود بزاجرية الحد، ليس المقصود بزاجرية الحد عن الجريمة زاجرية الآخرين فقط، زاجرية نفس الفاعل. والفاعل متى ينزجر عن الجريمة؟ عن الجريمة عندما يجد أنه عندما يقدم على الجريمة يكون هنالك حد عليه. فإذا حينما يقدم على الجريمة لا بد أن يكون بالغا حتى ينزجر من هذا الزجر، إنما لا بد أن يكون عاقلا حتى ينزجر بهذا الزجر. إذا فزاجرية الحد إنما هو زاجرية عن ارتكاب الجريمة، فبلحاظ من يرتكب الجريمة ينبغي أن تكون الحدود لها زاجرية. وإذا كان المرتكب حين ارتكاب الجريمة عاقل وملتفت، حينئذ يكون الحد زاجر عنده.
غير بدمك حرام من ندمك حد دارك الجامعة الزاجرية متعقدة
مش مرحب. وبعد هذا من قبل كل الأحكام التكليفية التي قد زاجريتها في موارد عدم الوصول كيف تكون أدهم من قبل تلك الزاجرية الشأنية، يعني لو وصلت لا زجرت، لا يشترط في زاجريتها أكثر من زاجرية التكاليف الأخرى أيضا من قبل كل المنجزيات التي مشروطة بالوصول. إذن فالمقتضي تامون وأيضا الدليل الخاص موجود في المقام. هم أمومات وإطلاقات أدلة الحد، أدلة حد الزنا تشمل المورد، وأيضا الدليل الخاص المتمثل في صحيحة أبي عبيدة أيضا واضحة وصريحة في الدلالة على أن المقياس والميزان أن يكون صحيحا حين إيجابه للحد، يعني حين إقدامه على اقتراف الجريمة. إذا كان صحيحا فيثبت في حق الحد. ثم أنه لا يشترط في ترتب حد الزنا على الزاني أن يكون طرفه حيا، حتى إذا زنى بميتة أيضا يثبت الحد. وهذا الفرق كان ينبغي أن يذكر قبل الدخول في الشرائط، لأنه تناسب مع بحث مفهوم الزنا، وأن الزنا هل يشترط في تحققه من صدقه أن يكون الطرفان حيين أو لا، الإنسان الذكر والأنثى حيين أو لا، لا يشترط ذلك. لا يشترط أن تكون الأنثى حية حتى يترتب على الواطي على الزاني الحد، بل حتى لو زنى الرجل بميتة أيضا يثبت في حقه الحد. ويمكن أن يستدل على هذا الحب بوجوه. الوجه الأول هو التمسك بالعمومات، تمسكوا بعمومات الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، بدعوى أن هذه العمومات وكذلك غيرها للآية من الروايات تدل على أن كلما صدق هناك زان أو زانية يثبت فيه الحد. وهنا يصدق مثلا أنها لا زان بهذه الميتة فيثبت الحد. الإنصاف أن هذا الوجه قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أنه إذا أريد التمسك بإطلاق آية الزنا فمن الواضح أن عنوان الزنا متقوم مفهوما بأن يكون طرف الواطي إنسانا أنثى حية، وأما الأنثى الميتة فليست بأنثى وليست بإنسانة، فإن الموت يخرج الإنسان عن كونه إنسانا، يكون الإنسان متقوم بالحياة مع الموت بعد لا يصدر. لو قال شخص لشخص جئني بإنسان فجاء له بميتة بميتة لا يقال أنه جاء له بإنسان. وهذا هذا إنسان ميت من قبيل الماء المضاف. من قبيل الماء المضاف، كيف أنه يقال الماء المضاف؟ أيضا هناك هم يقال على الماء المضاف ماء المضاف، لكنه ليس لا يطلق عليه كلمة الماء. إنسان ميت ميت قرينة على أن المراد بهذا المعنى الأوسع المعنى الآخر، وإلا كلمة الإنسان بلا قرينة الميت لا تنطبق على الميت. فحينئذ يكون هذا الوطي حاله حال وطي البهيمة، حال وطي الأنواع الأخرى من الوطي. فإن الزنا ليس مطلق الوطي، ليس مطلق الإيلاج يكون زنا، كما تقدم في شرح مفهوم الزنا والمقومات المأخوذة في صدق هذا المفهوم حقيقة. مطلق الإيلاج لا يكون زنا، يشترط في صدق مفهوم الزنا أن يكون الطرف الأول ذكرا والطرف الثاني أنثى، والطرف الأول حيا والطرف الثاني حية أيضا، الأنثى أيضا حية. فبخروج أحد الطرفين قلنا فيما سبق اشترط أن يكون بين إنسانين، في شرح مفهوم الزنا قلنا أنه يشترط أن يكون بين إنسانين، والإنسان لا يكون إنسانا إلا أن يكون حيا، وإذا مات خرج عن كونه إنسانا، خرج عن كونه إنسانا مطلقا. نعم إنسان مضاف وإنسان مقيد مع القرينة من قبيل الماء المضاف. فإذا أريد التمسك بمفهوم الزنا الزانية والزاني لا يصدق هنا، لا يصدق هذا المفهوم.
نعم زني خواب باشه،
نائم باشه، كل كونه زناس. النائم ليس يعني لا يخرج عن كونه إنسان. ما اشترطنا أن يكون الطرف المقابل واعيا عالما، حتى العلم والواعي ليس شرطا.
محرمة الإسلامية في
حرمته وحرمته لا، بس هذه مسألة أخرى، هذا صار دليل خاص. لأننا نتكلم حول كلمة حول الآية الزانية والزاني. فلو أريد التمسك بإطلاق الآية الزانية والزاني فللمنع عن صدق عنوان الزاني والزاني هنا على هذا المورد، وكذلك الزانية على طرفها كما في ذاك الطرف إذا لا تصدق على هذه الميتة أنها زانية، لأنه يشترط في الطرفين الحياة، لأنه يشترط في الطرفين أن يكون إنسانا كما تقدم، والإنسان متقوم بالحياة. وإن أريد التمسك بإطلاقات الفجور والمجامعة وهذه المطلقات التي تقدم في البحث السابق، المواقعة والمجامعة والفجور، خب لا إشكال أن هذا فجور، أن هذه مواقعة، أن هذا مجامعة، مجامعة جماع، وهكذا فجور، هذه العناوين تصدق في المقام. فاحشة لا شك في أن هذه العناوين صادقة، إلا أنه قد تقدم هنا أن الأدلة التي وردت فيها هذه العناوين الكلية الجامعة الانتزاعية كلها قد وردت فيها هذه العناوين كنايتان، ولم يكن المقصود منها نفس هذه العناوين، كناية عن الزنا كانت، ولهذا لم نكن نتمسك بإطلاقها لكل فاحشة، وإلا الفاحشة كثير أوسع من الزنا. وطي البهيمة أيضا فاحشة، التفخيل أيضا فاحشة، كما أكثر الأشياء التي يصدق عليها أنها فاحشة، ولم نتمسك بإطلاقها لإثبات هذا الحد على كل تلك الفاحشات الفواحش. لا ليس باب الدليل الخاص، كثير من الموارد ليس في دليل خاص. فاحشة هناك إنما استعمل كناية، سألته عن المرأة فجرت، عن المرأة تفجر، تفجر كناية عن كما قلنا فيما سبق عن العمل المعهود الذي هو الدخول الذي هو الزنا بحسب الحقيقة. إذن فلا يمكن التمسك بإطلاق أيضا هذه العناوين الأخرى الكنائية لكونها كنائية، كما تقدم مفصلا في بحث سابق عند البحث عن اشتراء أنه الإيلاج في الدبور هل يكون فيه حد أو ليس فيه حد. هنا أيضا تمسكوا بهذه العناوين بمثل هذه المطلقات وقد ناقشنا فيها. إذن فبهذا الشكل أيضا لا يمكن بهذه العناوين إذن لا يمكن التمسك بإطلاقها في المقام. نعم لا يبعد دعوى دلالة فحوائية لا دلالة إطلاقية لفظية أن يقال أنه يوجد في المقام فحوى أو إطلاق مقامي مثلا لا إطلاق لفظي ناشئ. هذه الدلالة ناشئة من ارتكاز مثلا عرفي أو قلائي متشرعي من أن الشارع قد احترم هذه النكتة التي ذكرت أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، قد احترم المسلم حتى في حال بعد موته وجعله جعل المسلم الميت كالمسلم الحي في الأحكام من حيث الاحترام. هذا قد يجعل مثلا نحو دلالة فحوائية في سعة نحو سعة مثلا في دليل حرمة في دليل ثبوت الحد على الزاني والزانية بحيث يشمل مثلا بهذه الدلالة الفحوائية الارتكازية يشمل حتى ما إذا كانت ميتة المزني بها كانت ميتة مثلا إن تمت مثل هذه النكتة الارتكازية العرفية وتمت دلالة فحوائية بهذا الشيء يمكن أن يكون دليلا، وإلا ولو أردنا أن نجمد على حق الدلالات اللفظية والإطلاقات اللفظية فلا يوجد لنا إطلاق لفظي يمكن أن نتمسك به في المقام. إذن فالوجه الأول وهو التمسك بالعمومات وجه لا يتم إلا بهذا الشيء.
ناس بعض الشيء ترى خود الزراعة ناس
المتشابه مثلاً عند المتشابه أشنع مثلاً من ذلك تلغى خصوصية كونها ميتة أو حية مثلاً. الوجه الثاني التمسك بالروايات الخاصة، وفي المقام توجد روايتان إحداهما رواية عبد الله بن محمد الجعفي، هذه الرواية واردة تارة في حد السرقة في الوسائل وأخرى في حد إتيان البهائم والميتين، حتى أن صاحب الوسائل أيضا جعل إتيان الميتة ضمن إتيان البهائم لم يدرجه في أبواب الزنا، أدرجه في نكاح البهائم وغطي الأموات هكذا قال باب. من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد الزنا واللواط. هذه الرواية مذكورة هنا في صفحة 573 ومذكورة أيضا في 510 في حد السرقة باعتبار فيها حكم السرقة أيضا النباش. 573 يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها قال عليه السلام إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده بنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مئة. هذه الرواية من حيث الدلالة لا ينبغي الاستشكال في وضوح دلالتها على أن وطي الميت كوطي الحي يعتبر الفاعل حاله حال وطي الحي تماما ويعتبر الفاعل زانيا، بل يستفاد منه من هذه الرواية من هذا الحديث أنه تمام أحكام الزنا بالحي بالحية تنطبق على الزنا بالميتة لأنه عبر حرمة الميت كحرمة الحي، فلو وطأها في دبرها أيضا ترتب عليه نفس الشيء. نعم
أربع مرات
مثلا وهكذا سائر الأحكام كلها تترتب في المقام لأن ظاهر الرواية إن حرمة الميت كحرمة الحي يعني ظاهره التنزيل الواطي مع المطي الميتة تنزيل ذلك منزلتها الوطية الحية تماما. إن حرمة الميت كحرمة الحي، هذا معناه التنزيل في الواقع في المقام، وجعل هذا بمثابة ذلك. وأيضا في الحد والرجم الذي صرح به إن أحسن رجم وإن لم يكن أحسن جلد.
أخي تعطي إيش بس شو مثلا؟
أي قطع؟
تعطي جلدش.
لأنه سلب الثياب.
خب الثياب ممكن مال مرسم دي يمونية بومي دي مدي والدي.
أفرض مع أي شيء على كل حال ملك الميت عندما جعل الميت. ليش يملك بهالمقدار يملك؟
كنت يا عم مطالبة.
لأنه هتك الحرز وأخرجت شرائط القطع موجودة هنا، والنباش أكو أيضا روايات أخرى لأن النباش أيضا تقطع يده على موضوع مشهور شهر لعلها بالغة مبلغ الإجماع. لا إشكال في الدلالة، في دلالة هذه الرواية على الحكم، بل في أن تمام أحكام الميت أحكام الزنا بالحي والوطي الحي حد الحياة تترتب تمام تلك الأحكام على وطي المرأة من الجلد الرجم عند الإحصان وسائر الأمور، القتل عند التعدد وكل تلك الأحكام. إنما الإشكال في سند هذه الرواية، لأن في سند هذه الرواية يوجد عبد الله بن محمد الجعفي، يعني إلى عبد الله بن محمد السند صحيح، لكن عبد الله بن محمد الجعفي الذي ينقل عنه آدم بن إسحاق القمي، هذا عبد الله بن محمد الجعفي ترجم، لم يقع بهذا الشكل، ترجم في كتب الرجال عبد الله بن محمد بن الجعفي، ترجمه الشيخ وقال أنه من أصحاب الإمام السجاد وأصحاب الإمام الباقر عليه السلام، ولم يوثقه، لم يذكر فيه مدحا ولا قدحا. ترجمه النجاشي، وذكره النجاشي في ترجمة جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي قال أنه يروي عنه عبد الله بن محمد الجعفي وطعن فيه، قال أنه مثلا هو ليس بالمرضي أو ضعيف. هناك في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ضعفه النجاشي، وهذه شهادة من النجاشي بضعفه. عبد الله بن محمد الجعفي الذي يروي عن جابر بن يزيد الجعفي باقر، لا بس يعني يجتمعان في الإمام الباقر. جابر أيضا من أصحاب الإمام السجاد، يعني هم ينقل عن السجاد، إلا أنه ثم وهناك عناوين أخرى بعنوان عبد الله بن محمد الأهوازي الصيني الفلاني، لكن الجعفي ليس إلا هذا عبد الله بن جابر الجعفي، هذا الذي ينقل عن جابر بن يزيد عبد الله بن محمد الجعفي الذي ينقل عن جابر بن يزيد الجعفي أيضا. إلا أن وبهذا حكم المشهور لأن هذه الرواية من حيث السند غير تامة، باعتبار أن الراوي لهذا الحديث شخص مضعف ومجروح فيه مدخول فيه مرتبط مثل النجاشي. إلا أن الإنصاف أنه بالتتبع في أوضاع طبقات هذا الراوي في هذه الرواية والراوي في سائر الروايات يطمئن الإنسان أن عبد الله بن محمد الجعفي هذا في الواقع غير عبد الله بن محمد الجعفي الذي ضعفه النجاشي، لأن عبد الله بن محمد الجعفي الذي ضعفه النجاشي في طبقة جابر بن يزيد الجعفي، فقد صرح الشيخ النجاشي بأنه من أصحاب الإمام السجاد والباقر. وربما أضاف بعضهم والصادق، إلا أن المؤكد أنه كان من أصحاب الإمام السجاد والإمام الباقر، يعني طبقة عبد الله بن محمد الجعفي المضعف طبقته طبقة أصحاب الإمام السجاد والإمام الباقر. وهذا عبد الله بن محمد النجعفي الواقع في هذه الرواية ينقل عنه آدم بن إسحاق القمي الذي هو من مشايخ المشايخ القميين والذي هو لم يروي عن أحد من الأئمة مباشرة. ومن يتتبع روايات آدم بن إسحاق القمي التقي الجليل القادر يجد أن آدم بن إسحاق القمي يروي عن أصحاب الإمام الصادق فضلاً عن الباقري والسجاد، عن الباقري والسجاد لا يروي، عن أصحاب الإمام الصادق الذين كانوا من تلاميذ الإمام الصادق وأصحاب الإمام الصادق ينقل عنهم ما ينقل من الروايات عادة بواسطة أو واسطتين. ولم نجد في روايات آدم بن إسحاق القمي ولا طبقته أيضا تناسب أن يروي عن أصحاب الإمام الصادق فضلا عن الباقر والسجاد، عن أصحاب الإمام الصادق لم نجد أنه يروي عنهم مباشرة ولا رواية واحدة. عندما يروي عن أصحاب الإمام الصادق حتى المتأخرين والأحداث من أصحاب الإمام الصادق الذين لم يعاصروا إلا الإمام الصادق ينقل عنهم بواسطة، بحيث لم يجد هو لم يعاصر أصحاب الإمام الصادق وإنما ينقل عنهم بواسطة أو واسطتين في بعض كثير من الأحيان. إذن كيف يمكن أن يفترض أن إسحاق بن آدم المتأخر القمي يستطيع أن ينقل عن شخص من أصحاب الإمام السجاد ومن أصحاب الإمام الباقر ويشك في أنه كان في زمان الإمام الصادق أو لم يكن، وكان من أصحاب الإمام الصادق أو لم يكن، أن ينقل عنه هذه الرواية مباشرة بلا أي واسطة؟ هذا من المطمئن بعدمه. فيطمئن أن عبد الله بن محمد الجعفي هذا الواقع في هذه الرواية ليس هو ذاك الجعفي الذي ينقل عن جابر بن يزيد الجعفي والذي ضعفه النجاشي. وحينئذ هناك عبد الله بن محمد متعدد حتى في طبقة آدم بن إسحاق. عبد الله بن محمد الحضيني يوجد الذي له لقب آخر اسمه الأهوازي وهذا ثقة، ويوجد أيضا أسماء أخرى في الرجال متناسب مع هذه الطبقة، أيضا عبد الله بن محمد بألقابه عبد الله بن محمد الأسدي، عبد الله بن محمد الشامي، عبد الله بن محمد الدمشقي، يوجد عناوين أخرى وبعضهم لم يوثقوا وبعضهم ضعفوا. حينئذ نحن عندما ننفي أن يكون عبد الله بن محمد الجعفي هذا هو ذاك الجعفي نتخلص من تضعيف النجاشي، لكن يبقى علينا أن نعين عبد الله بن جعفر عبد الله بن محمد الجعفي في الموثق من هؤلاء، وإلا أيضا يتردد بين الثقة وغير الثقة فلا يثبت، أيضا لا يثبت السنة. بالتأمل بهذه بطبقة آدم بن إسحاق ومن يناسب أن يروي عنه وطبقة أولئك الذين يسمون بعبد الله بن محمد مع ألقاب مختلفة أسدي دمشقي شامي حضيني، بالتتبع والملاحظة لها نستطيع أن نجد قرائن وشواهد أن هذا عبد الله بن محمد هنا الجعفي هو عبد الله بن محمد الحضيني الذي هو موثق والذي يسمى بلقب الأهوازي أيضا، إما بأن يكون هذا الحضيني لأنه من حيث الطبقة والخصوصيات يتناسب جدا أن يكون هذا الإنسان هو الحضيني الذي ينقل عنه آدم بن إسحاق القمي، لأنه فحينئذ إما أن هذا الحضيني كان له اسمان أو من المظنون قويا أن هناك تحريف في الاستنساب، الجعفي كان الحضيني لكنه في الاستنساخ عندما تكتبون كلمة الحضيني تجدون أنه بتحريف جزئي قد يقرأ جعفي، خصوصا وأن هذا الجعفي في هذه الطبقة لو كان موجودا لنقل عنه روايات كثيرة، خصوصا مثل آدم بن إسحاق الذي له كتاب ويروي كثيرا وكان يروي عنه روايات كثيرة، لعله من المظنون قويا أن هذا عبد الله بن محمد الذي ينقل عنه نقل عنه آدم بن إسحاق هذه الرواية هو عبد الله بن محمد الحضيني، إلا أنه حرف في مقام الاستنساخ، فقرئ الجعفي باعتبار مركوزية وجود عبد الله بن محمد الجعفي الذي ينقل عن جابر بن يزيد الجعفي، وغفل غفل المستنسخ كما لم يكن عالما في المستنسخ بعد مرجع أن طبقته لا تناسب أن يكون ذا، فاستنسخ الحضيني وحرف الحضيني أو حرفت كلمة الحضيني واشتبه بالجعفي فنقل جعفي جعفي بهذا الشيء حينئذ. فهذا الظن إذا بلغ مرتبة الإطمئنان حينئذ يكون دليلا على أن هذا الشخص الذي ينقل عنه آدم بن إسحاق هو ذلك عبد الله بن جعفر عبد الله بن محمد الحضيني الثقة الموثق في كتب الرجال، والذي له ألقاب أخرى أيضا كالأهوازي ولعله الرازي أيضا، وهو يناسب جدا من حيث الطبقة والمكان والتاريخ والخصوصيات أن يكون هو الذي ينقل عنه آدم بن إسحاق هذه الرواية، فتتوثق الرواية من حيث السند ويكون السند حينئذ تاما. وإذا هذه القرائن لم تبلغ التي بعضها بحاجة إلى متابعة تراجم هؤلاء لم تبلغ مبلغ الاطمئنان والظن البالغ مرتبة الاطمئنان، يبقى السند من هذه الناحية معلقا وغير قابل للتوثيق. هذه الرواية الأولى وما فيها من البحث.
آدم بن إسحاق كدر زكريا بن آدم، زكريا بن آدم من أصحاب الإمام رضا عليه السلام؟
لا، آدم بن إسحاق مو ليس أبو زكريا بن آدم، هذا آدم بن إسحاق متأخر عن الإمام الرضا، لعله من أصحاب الإمام الجواد، كان هذا يعني معاصر مع إمام الجواد ومن بعد الإمام الجواد، لعله أيضا طبعا هو في علم في كتب الرجال يقال أنه لم ينقل عن أحد من الأئمة مباشرة، آدم بن إسحاق ليس من رواة المباشرين عن أي إمام لأنه كان في الرواية الثانية. الرواية الثانية في المقام في صفحة 511 رواية أخرى في نفس الباب من السرقة ما ينقله الشيخ المفيد في السرور في كتاب الاختصاص عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر وقد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال فقال أبو جعفر سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فإن حرمة الميتة كحرمة الحية إلى آخر رواية. فقالوا يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال نعم. فسألوه في مجلس عن 30,000 مسألة فأجابهم فيها وله 9 سنين. هذه الرواية
لا لك كيف أنش سألتها
خب لابد
حتى خصوص
لا خب لا عادة النبش يكون من أجل السرقة أيضا، كلمة النبش أيضا تدل على هذا، النباش هو الذي ينبش القبور من أجل السرقة. هذه الرواية من حيث السند تامة باعتبار أنه ينقله الشيخ المفيد بسند أعلائي عن علي بن إبراهيم مباشرة عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الإمام الرضا سلام الله عليه، وكتاب الاختصاص حتى لو شككنا في سند كتاب الاختصاص الموجود اليوم بأيدينا فينقله صاحب الوسائل عن كتاب الاختصاص وله طريق صحيح إلى هذا الكتاب، طريق صاحب الوسائل لكتاب نسخة كتاب الاختصاص الموجودة لديه طريق صحيح إلى الشيخ المفيد، الشيخ المفيد إلى وضعه واضح، وكذلك إبراهيم بن هاشم وأبيه، فالسند تام والدلالة أيضا تامة، واضحة الدلالة على أن هذا الإنسان يضرب حد الزنا ويضرب حد الزنا، أيضا علل بأن حرمة الميتة كحرمة الحية ويدل على التنزيل وأنه كل أحكام الوطي مع الحية تترتب في المقام. ومن جملة الروايات هناك روايات أخرى أيضا، هناك روايتان أخريتان إحداهما يمكن الاستدلال بها لإثبات الحب والثانية يمكن الاستدلال بها لنفي هذا الحب. الرواية التي يمكن جعلها مؤيدة لهذا الحب رواية ابن أبي عمير، رواية ابن أبي عمير في صفحة 574 عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية. لأن الاستدلال بهذه الرواية في المقام غير تام، لا سندان لأن فيها إرسال فلا يتم إلا على مراسل على بناء على قبول مراسل ابن أبي عمير. هناك قول بقبول مراسل ابن أبي عمير إلا أنه ليس بصحيح، ولا دلالتان باعتبار أنها تدل على أهمية على أعظمية الوزر، وأعظمية الوزر لا تدل لا تلازم أن يكون عليه نفس الحد الذي يكون على الحية على الجناب الحية. فكثير من الذنوب يوجد في حال مثلا في باب الغيبة يوجد هناك أن الغيبة أعظم من الزنا، لكن هل يقال هذا يعني أن من اغتاب يحد؟ فليكن هذا من هذا الباب، وزره أعظم من وزر من
يأتي. سؤال مكنك سؤال مكنك این گناهش بیشتره یا کمتره؟ این دفعه سائل میگه که
يقول على في الذي ياتي المراه وهي ميته، لا لا صراحه في انه يسال عن ماذا
يسال. ايش فرق این حرام هست این جنبه حرمت شنو میخواد سوال کنه؟
فحينئذ الروايه لا تدل على ان هذا ايضا يحد كما تحد هذا يحد كما يحد في اتيان الحيه. يقول وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية، لم يقل عقوبته الدنيوي، لم يقل حده، لم يقل حده. والوزر صريح في أن النظر إلى العقاب الأخروي، لأن الوزر يعني الإثم، ناظر يكون من قبيل كثير من الموارد التي ورد فيها أن وزره أعظم من الزنا أو نعم مثلا الربا لا والغيبة، يجد الغيبة أنه أعظم من الزنا. والرواية الأخرى التي يمكن أن يستدل بها على عكس المطلب على نفي الحاد رواية ينقلها أيضا ينقلها الكافي عن علي بن محمد الكاشاني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله. هنا أبو حنيفة بنفسه يسأل، ينقل رواية عن الإمام الصادق، سألت أبا عبد الله عن رجل زنى بميته قال لا حد عليه. هذه الرواية نفس الصفحة 574 تدل على نفي الحد فيما إذا كانت مأتي بها ميتة لا حد عليه، فتكون معارضة مع الرواية مع الروايتين السابقتين التامتين من حيث الدلالة على الموضوع. إلا أنه هذه الرواية أولا من حيث السند ساقطة، لأنه على الأقل فيها نعمان بن عبد السلام وقاسم بن محمد الذي المضمون أنه قاسم بن محمد الكاسولاء القمي، وهذان لم يوثقان كتب الرجال، خصوصا عمر بن عبد السلام الذي لم يوثق، بالإضافة إلى أبي حنيفة إذا أريد القدح في وثاقته. والثاني النقطة ضعف الثانية في هذه الرواية أنه حيث أن الناقل المباشر للرواية كان هو أبو حنيفة، فاحتمال التقية في هذه الرواية يكون احتمالا كبيرا جدا، احتمال أن يكون هذا الحكم قد صدر من الإمام تقية احتمال كبير.
أهل السنة فتوى شو شيء؟
الله فتوى مثل فتوى أبو حنيفة، يعني فتوى أبو حنيفة هو الفتوى. فحينئذ الرواية تحمل على التقية، وأما المحامل الأخرى التي مثلا ذكروها يذكرها في الوسائل يقول مثلا حمل على أن المقصود من أتى زوجة نفسه بعد موتها مثلا فالإمام نفى الحاد، على بعيد التعبير زنا عن رجل زنا بميته، من يأتي زوجته لا يقال عنه زنا بميته، زنا تعبير بالزنا واضح في أن النظر إلى أجنبية
الزوجيات هات مش بموت
مع ذلك، بس لا يقال زنا لا يقال فلان زنا
زنا
وحمل على أن المقصود مثلا التفخيخ دون الزنا، يصرح بأنه رجل زنا بعد زنا قلنا فيما سبق متقوم بالإلاج والدخول فلا يسبق على دون ذلك. فمثل هذه الأمور المحامين في الواقع محامين لا يمكن المصير إليها، وإنما الصحيح حملها على التقية باعتبار أن الراوي لهذه الرواية من هو المتقى منه أساسا ومن مذهبه، فإذا الحمل على التقية ربما هنا يكون ظاهرا أصلا باعتبار هذه القرينة الموجودة.
احتجاجاتك إمام الإسلام بشتبه أبو هنيفة تقية سنجان تقية وشبه احتجاج لا
احتجاج